الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. المبحث 25، ألف الهجرة الأولى إلى الحبشة. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة قد بدأت ضعيفة، ثم لم تزل في ازدياد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبى بهم المقام في مكة، وأعوزته من يفكر في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حينما خافت الفتنة على الدين، متوكلا على الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء. نقول: قصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. روى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. وذكر ابن سعد في رواية ثانية أسماء 12 رجلا وأربع نسوة، ووافقوا في ذلك ابن سيد الناس، وزاد عليه امرأة خامسة وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي سبرة. وروى ابن إسحاق أنهم كانوا 10 من الرجال وأربع نسوة، إذ إنه لم يذكر فيهم ابن مسعود، وذكر حاطبا بالشك ويقال. ووافق الذهبي ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء، ولكنه ذكر أبا سبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا، ولم يذكر ابن مسعود. وذكر عروة أنهم كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، وذكر فيهم ابن مسعود ولم يذكر حاطبا. وكان ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد، وراوية الحديث الطويل في قصة الهجرة. وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وامرأته رخية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان ورقية رضي الله عنهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وذكر ابن هشام أنه كان عليهم عثمان بن مضعون. لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة. وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد شائعة، وعرفوا أن نار العداوة ما زالت مشتعلة، فرجع منهم ما رجع إلى الحبشة، ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في آذان المشركين قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد وسجد كفار مكة. فلما بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة. وممن روى هذه القصة ابن سعد والطبري والبيهقي، ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة، وذلك على التحرير، وهي باطلة من حيث السند والمتن. وإليك أقوال العلماء في هذا: واحد، بطلان القصة من جهة النقل أي السند. قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مستندة من وجه صحيح، والله أعلم. وللقاضي ياض عدة مآخذ على هذه القصة، وفي ذلك يقول: أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون الملاعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، إلى آخر كلامه. وقال ابن حجر بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح، على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر ابن سليمان وحماد ابن سلمة. وساق الدكتور عبد المعطي قلعجي الحجج الحديثية والمنطقية لتفنيد أكذوبة الغرانيق. وللشيخ الألباني رسالة بعنوان: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، خرج فيها أحاديث هذه القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان، مشيرا إلى أن هناك عدة روايات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسليها، وهو يتفق في هذا مع ابن حجر، ولكنه يختلف معه في النتيجة. فقد ذهب ابن حجر إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلة حين قال: فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. أما الألباني فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وله منطقه وحجته في هذا، وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند هذه المسألة ليناقش فيها الشيخ الألباني قائلا: ونقل الألباني عن ابن تيمية في مسألة الاحتجاج بالمرسل ما مفاده: وإن جاء المرسل من وجهين، كل من الراويين أخذ العلم عن غير الشيوخ الآخر، فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة، ولذلك أحببت أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني، بل اعتمد فيها على ما قاله الشافعي ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي وغيرهم. قال السيوطي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندة أو مرسلة أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين. ومن إذا سمي من أرسل عنه سمي ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضى، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. ومما لا شك فيه أن وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية، لذلك فإن تقوية ابن حجر رحمه الله هذه المراسيل ظهور منه. ويجيب الدكتور أبو شهبة على ما ذكره ابن حجر في الفتح وتابعه عليه السيوطي وغيره قائلا: واحد، إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذابا، وقد قرر الإمام مسلم هذه الحقيقة فقال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح: وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته وقد نقلها العراقي في شرح ألفيته وغيره. 2. الاحتجاج بالمرسل إنما هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن، أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم. وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به في العقائد، لأنه لا يكتفى فيها إلا بما يفيد اليقين، فما بالك بالضعيف أو المختلف فيه. هذا إضافة إلى أن قصة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة أو الإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير. 2. بطلان القصة من حيث المتن أو العقل. ألف، مخالفة القصة للقرآن الكريم. يقول الدكتور الأعظمي في تفنيد هذه الفرية: ولو فرضنا جدلا أن أسانيدها صحيحة ثابتة، فهل تثبت بذلك صحة القصة؟ معاذ الله. والمعروف للجميع أن الحديث الشاذ وهو الحديث الذي يخالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا من الأحاديث الضعيفة، وهذا في خبر الآحاد. فإذا كان خبر من خبر الآحاد يخالف القرآن الكريم وإجماع الأمة مثلا كالإيمان بعصمة الأنبياء، فلا يكون الحديث شاذا بل يكون موضوعا في هذه الحالة. وقد قال ابن الجوزي قديما: كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره، أي لا تعتبر روايته. وقد قال ابن أبي حاتم الرازي: ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، وأي عقل مهما بلغ من السخافة يستطيع أن يقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد آلهتهم ثم ينسب ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا. فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو من بعيد، فكيف تثبت بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأويلها؟ ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقرآن الكريم قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين، وقد أقر رئيس الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله المخلصين كما حكاه الله عنه في قوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هو ذلك الأخلص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأي الناس أصدق إيمانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء؟ بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء اضطراب روايات القصة. ومما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتها، فرواية تقول وقعت خارج الصلاة، ورواية إنه كان في الصلاة، وثالثة تقول بل حدث نفسه فسهى، ورابعة تقول إن الشيطان قالها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وسادسة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو ناعس، وسابعة تقول إن الشيطان انتهس سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فقرأها حاكيا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما رويت عبارة تلك الغرانيق العلى بألفاظ مختلفة. جيم اللغة العربية تنكر القصة. نقل الشيخ أبو شهبة رأي محمد عبده في رد هذه الفرية من ناحية اللغة العربية، فقال عبده: إن وصف العرب لآلهتهم بالغرنيق لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت من غير سند ولا معروف بطريق صحيح. والذي تعرفه اللغة أن الغرنوق والغرنوق والغرنيق والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض، ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل، ويطلق على غير ذلك، ولا شيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان. ووجه آخر لبطلان هذه القصة من حيث الأسلوب اللغوي السليم وقول المفترين إن آيات الغرانيق جاءت بين الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. والآيات: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما هذا؟ ذم ثم مدح ثم ذم لذات الشيء. فلو أن القصة صحيحة لكان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها، ولما كان النظم مفككا والكلام متناقضا، وهو مما لا يخفى على المبتدئين في تعلم اللغة العربية، دعك عن عرب قريش أهل الفصاحة والبيان. أما الآية التي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فخلاصة ما يقال عنها إن تفسير البخاري التمني بما نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير التمني في الآية بالتلاوة والقراءة، وهو التفسير الذي كان مفتاحا لباب اختراع أكذوبة الغرانيق وما اشتملت عليه من طامات وبلايا، لأن التمني جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب، فلم يذكر له مفعول قيد به. دال بطلان القصة من حيث الزمان. ومما ساقه الدكتور الشامي لدحض هذه الفرية هو أن آية سورة الحج آية التمني هذه إن لم تكن مدنية فهي مما نزل بين مكة والمدينة، والحادثة حسب زعم رواتها مكية، فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير القصير بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها؟ سبب سجود المشركين. الذي ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جماعة من المسلمين والمشركين، وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين. حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه، فلما نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم ندموا على ما كان منهم، وأحبوا أن يعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن محمد صلى الله عليه وسلم عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. باء الهجرة الثانية إلى الحبشة. عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشد مما كان، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم أذن لهم بالهجرة مرة ثانية، وكانوا هذه المرة نيفا 80 رجلا و19 امرأة وقيل غير ذلك. فقد روى الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو 80 رجلا فيهم جعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، ولم يذكر عدد النساء. وذكر ابن سعد أن عدد الرجال 83 رجلا وعدد النساء 11 امرأة. وذكر ابن إسحاق في السير والمغازي أنهم كانوا نيفا 80 رجلا، وذكر أسماء 16 امرأة، وذكر في السيرة أنهم كانوا 83 رجلا. وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث فيكون عدد النساء عنده 20 امرأة، وقد ذكر ابن القيم أنهن 19 امرأة والله أعلم. ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه المرة رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود. جيم قريش تسعى لإعادة المهاجرين. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها في هجرة الحبشة أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجعلوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم. ثم قدم إلى النجاشي فقدم هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم، فخرج حتى قدم على النجاشي، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم، ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولون. وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فأوضح للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وموقف قومهم منه. وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته، وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها. ثم قال النجاشي مخاطبا سفيري قريش: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلق والله لا أسلمهم إليكما أبدا. وعندما خرج قال عمرو لعبد الله: والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم، وعندما جاءوه سألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر: ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود، ولم يأبه لامتعاض بطارقته. فأعطى المسلمين الأمان في بلاده ورد هدية قريش. أخفقت سفارة قريش في مهمتها، ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها. أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمر بن العاص، ومكث المسلمون ما شاء الله لهم، فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وقبل وقعة بدر، وهم 33 رجلا وثمان نسوة. وعاد الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر في العام السابع الهجري. دال حكم وعظات وعبر من هذا المقطع. 1- إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلا على مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر، حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله بدون فتنة. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 2- إن من أسس ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيله، لأن الدين إذا فقد لم يغن من ورائه المال والوطن والنفس، بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. أما إذا قوي شأنه وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل، حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ولذا كانت الهجرة نفسها ضربا من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين، وتضحية بالوطن والمال، وتبديل محنة أقسى بأخرى أقل قسوة ريثما يأتي الفرج والنصر. 3- يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي النصراني والذي أسلم بعد ذلك، أو كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم، وكأبي طالب الذي حمى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطعم ابن عدي الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف. المبحث 26 إسلام النجاشي. ذكر ابن إسحاق في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم. وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلم، وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انهزم، وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي استغفر له. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيما يتعلق بإسلام النجاشي، فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع الهجري، وصلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري ومسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وفي رواية لمسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام. وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساء بدليل رواية عند مسلم، ولم يذكر ذلك في روايتين أخرين عنده، مما جعل الشيخ الأرناؤوط يميل إلى أن النجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه، لأن كتب التاريخ لا تذكر سوى خبر نجاشي واحد. المبحث 27 إسلام حمزة وعمر بن الخطاب. ألف إسلام حمزة. لم يوقف اضطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد قريش في الإسلام، ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشداء قريش. فقد روى ابن إسحاق وابن سعد أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة للإسلام. وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة. باء إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكثيرا ما لقي بعض المسلمين بكثير من صنوف الأذى والتنكيل. قال سعيد بن زيد قريبه وزوج أخته. والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأختي على الإسلام قبل أن يسلم. وفي رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. وروى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين. انتهى الوجه الأول.